وهذا الكتاب الذي سنبدأ به إن شاء الله هو كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، مكان كتاب عمل اليوم والليلة الذي انتهينا منه للإمام ابن السني رحمه الله. وهذا الكتاب كما هو معلوم من عنوانه، منهم من يسمي بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وشهر أيضا باسم الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية. والشمائل في اللغة هي بمعنى الطباع والأخلاق، شمائل الرجل أخلاقه وطباعه. وقد جمع الترمذي رحمه الله في هذا الكتاب صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وهكذا أصحاب الشمائل. فقد ألف ابن كثير أيضا شمائل الرسول وبيان خلقه الظاهر وخلقه الطاهر، وهو ضمن البداية والنهاية. ونقل كثيرا عن الإمام الترمذي من هذا الكتاب. فإذا موضوع الشمائل هو ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. فبدأ الترمذي رحمه الله بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية في بيان لونه وبيان طوله وعرضه وصفة وجهه، ثم ذكر صفاته الخلقية كيف كان جلوسه وقيامه، كيف كان أكله وشربه ومشيه وسلامه، وذكر في أثناء ذلك أشياء من متاع النبي صلى الله عليه وسلم كصفة لباسه وصفة سيفه وبعض متاعه. فإذا هذا الكتاب من الأهمية بمكان، حيث أنه يعرف الإنسان بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، كيف كان خلقه، كيف كان وجهه، كيف كانت لحيته، كيف كان طوله، كيف كان عرضه، حتى إذا رأى الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام بصفته كانت رؤيا حق. فقد جاء في الحديث وذكره الترمذي في آخر باب، ذكر آخر باب باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، بعد أن عرف بصفته ذكر رؤيته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، وجاء في بعضه: فكأنما رآني في اليقظة. من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال العلماء: لا يتمثل بي، أي بصفته التي هو عليها لمن كان يعرف صفته. ولذا جاء رجل إلى ابن عباس قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صفه لي. فلما وصفه قال له ابن عباس: لو رأيته في اليقظة لما استطعت أن تصفه أكثر من هذا الوصف. إذن فرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام لمن يعرف صفته وما هو عليه رؤيا حق، وكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. أما من رآه وهو لا يعرف صفته ويكون على غير صفته، أو رآه على غير الصفة التي هو عليها، فهذا ربما يكون من لعب الشيطان به. وكم لبس الشيطان على أناس من هذا الباب، يرى يتخيل له في منامه أو يزين له أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم فيأمره، فترى يفعل المنكرات ويترك الطاعات ويفعل المخالفات بحجة أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بذلك، وهو ربما لا يعرف صفته التي هو عليها. فإذا نستفيد من معرفة صفته الخلقية فائدة عظيمة، وأما صفته الخلقية فنستفيد التأسي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فتمشي كما كان يمشي، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف كان يضحك، كيف كان يمزح، كيف كانت معاملته للناس، كيف كان خاتمه، كيف كان ثوبه، كيف كان سيفه، كيف كان بيته. فيستفيد الإنسان بذلك أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يسير على سيره، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان من الكتب المهمة التي نحن بحاجة إلى قراءتها هذا الكتاب، كتاب شمائل الرسول أو الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله، فقد جمع في هذه الأمور وغيرها مما هو مبوب عليه في فهرس الكتاب، وكما سيأتي معنا إن شاء الله. وهذا الكتاب بالأسانيد مسند من الإمام الترمذي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه الصحيح وفيه الحسن وفيه أيضا الضعيف، فقد وجدت أحاديث في هذا الكتاب ضعيفة سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها في موضعها. وقد خدم هذا الكتاب، اختصر الشيخ الألباني رحمه الله، حذف الأسانيد وبين الصحيح من الأحاديث من الضعيف، ولا شك أن الحاجة إلى الأسانيد أيضا مهمة، فهي السلم للصعود، كما قال بعض السلف: إن سمع من يذكر حديثا بلا إسناد قال: أتريد أن تصعد السطح بلا سلم؟ فالإسناد يبين صحة الحديث من ضعفه، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا نحن نقرأ هذه النسخة التي هي مسندة لفائدة الإسناد وأهميته، وما فيه من معرفة صحيح الأحاديث من ضعيفها. أيضا هناك نسخ كثيرة تباع في المكتبة، هذه النسخة التي بين يدي هي تحقيق بعض طلاب مصطفى العدوي يحيى بن محمد سوس، ويتعتبر فيما رأيت من أحسن النسخ. هناك تحقيق لمحمد صبحي حلاق ذكر أحكام الشيخ الألباني وذكر الأسانيد وأضاف إليه بعض التخريج، هناك تخريج لغيرهم، ولا بأس بعضها يكمل بعضا. ومن أحسن ما رأيت هذه النسخة، طابع دار بالرجب. وأما شروح هذا الكتاب فقد شرح بشروح كثيرة، شرحه السيوطي في زهر الخمائل شرح الشمائل، شرحه أيضا ابن حجر الهيثمي المكي في كتاب أشرف الوسائل إلى شرح الشمائل، شرحه أيضا من الشروح الحسنة الطيبة شرح ملا علي قاري، ملا علي القاري سماه جمع الوسائل في شرح الشمائل، شرحه المناوي وشرحه وغيرهم كثير. هناك شرح معاصر لعبد الرزاق البدر يباع في المكتبة، الأحاديث الحكم عليها ذكر أحكام الشيخ الألباني في مختصر الذي اختصر الشيخ الألباني، ذكر أحكام الشيخ الألباني وشرحه بشرح طيب لا بأس يستفاد منه. وهي طبعة جيدة الذي هي تباع، طبعة دار ابن الجوزي، إلا أنه ليس في تخريج للأحاديث، إنما ذكر أحكام الشيخ الألباني التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في مختصره. فإذا نحن بحاجة ماسة إلى قراءة هذا الكتاب، ونجتهد جميعا في العمل بما جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام تأسيا وسيرا. وأما مؤلف هذا الكتاب فهو إمام شهير وعلم من أعلام المسلمين، الإمام الترمذي رحمه الله صاحب السنن. ولا بأس أن نقرأ شيئا من ترجمته من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله في المجلد 13 صفحة 70 و200. ذكر له ترجمة مختصرة نقرأها للتعرف على هذا الإمام، كونه من الأئمة المشهورين وممن كتبه منتشرة، لا سيما السنن الذي يسمى السنن يسمى الجامع بين المسلمين، وهي من أحسن الكتب، فيقدر بالمسلم عموما وبطالب العلم على وجه الخصوص أن يعرف شيئا من حياة هذا الإمام. قال الذهبي رحمه الله: هو محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك. محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى ابن الضحاك الترمذي، أبو عيسى يكنى بأبي عيسى. من باب الفائدة، ما حال الحديث الذي فيه النهي عن التكني بأبي عيسى؟ ضعيف مرسل، جاء في مصنف بن أبي شيبة أن رجلا تسمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عيسى، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن عيسى لا أبا له. والحديث من طريق علي بن رباح اللخمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن رباح تابعي فهو مرسل لا يصح. جاء أيضا عن عمر موقوفا أنه ضرب ولده، أن ولدا من أولاد عمر تكنى بأبي عيسى فضربه عمر وقال: إن عيسى لا أبا له. وجاء أنه أنكر هذا على بعض الصحابة، أظنه أبي بن كعب أو غيره، كعب بن عقرة، رأى عمر وقد تكنى بأبي عيسى فنهاه. وهذا الأثر عن عمر من طريق زيد بن أسلم عن أسلم مولى عمر أن عمر ضرب ولد الله، وفي أنه أنكر على بعض الصحابة. وجاء من طريق أخرى عن زيد بن أسلم أن عمر، دون ذكر أسلم مولى عمر، عن زيد بن أسلم أن عمر قال الدارقطني رحمه الله في العلل: والمرسل أشبه بالصواب، فإنه رواه ثقة حماد بن سلمة رواه المرسل. إذن فيما تقدم لم يصح شيء في النهي عن التكني بأبي عيسى، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولا عن عمر موقوفا، المرفوع مرسل والموقوف منقطع. وعلى هذا فالتكني بأبي عيسى جائز. فالترمذي رحمه الله يكنى بأبي عيسى، واسمه محمد ابن عيسى ابن سورة ابن موسى بن الضحاك الترمذي. متى ولد؟ قال الذهبي رحمه الله هنا، قال ولد في حدود سنة 10 و200، في سنة 10 و200، في حدود سنة 10 و200. وقد جزم ابن الأثير في جامع الأصول، وكذلك الصديق، صديق حسن في الحطة، أنه ولد في عام 9 و200. ذهبي يقول في حدود 10 و200 وفي سنة 9 و200. وتوفي سنة 79 و200، فكم عاش؟ عاش 70 سنة. ولد سنة 9 و200 وعاش ومات في سنة 79 و200، فهو من علماء القرن الثالث. طيب، هو مشهور بأنه أعمى، لكن هل ولد أعمى؟ هل ولد أكمة؟ الأكمة هو الذي يولد أعمى، وأما الذي يولد مبصرا ثم يطرأ عليه العمى فلا يقال له أكمة، إنما يقال له أعمى أو كفيف أو ضرير. وأما من ولد ليس بمبصر فهو الذي يقال له أكمة. ولذا كانت الآية في عيسى أعظم، يبرئ الأكمة الذي ولد أعمى. اختلف بعض العلماء، قال إن الترمذي ولد أعمى، ولكن الذي صححه الذهبي هنا أنه عمي بعد ذلك. قال والصحيح أنه أضر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم، وهذا أيضا الذي استظهره ابن كثير رحمه الله، أن العمى طرأ عليه بعد أن رحل وكتب العلم ولقي العلماء. وترمذ من بلاد العجم، مما وراء النهر. رحل الترمذي رحمه الله، طاف بخراسان والعراق والحرمين لطلب العلم وسماع الحديث، وتنقل بين أهله وحملته حتى حوى منه خيرا كثيرا. حدث عن أئمة كثير، حدث عن البخاري، البخاري من مشايخ بل هو من أشد الناس ملازمة له في فترة من الزمان. وكم ملأ سننه، سألت أبا عبد الله، سألت أبا عبد الله، سألت محمدا، وهكذا في كتاب العلل الكبير كله عن البخاري. وقد يعلل بعض الأحاديث هو رحمه الله، فهو أيضا لازم البخاري كثيرا واستفاد منه. وحدث أيضا عن إسحاق بن راهوي وقتيبة بن سعيد وغيرهم، بل حدث عن مالك والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ممن هم أرفع. قال الذهبي، قال فأقدم ما عنده، وهذا أعلى ما عنده وأقدم ما عنده، حديث مالك والحمادين والليث وقيس بن الربيع، وينزل حتى إنه أكثر عن البخاري وأصحاب هشام بن عمار ونحوه. إذن فالترمذي جالس الأئمة والعلماء وأهل الحديث واستفاد منهم كثيرا. بل ذكر في سننه حديثا، وأن البخاري سمعه منه، وقد ذكره الذهبي هنا، ذكر حديث يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد غيري وغيرك، وهو حديث شديد الضعف، طريق عطية العوفي عن أبي سعيد. ثم قال، قال سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث، كذا ذكر الترمذي وفي ذكر الذهبي وفي السنن، واستغربه. سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث واستغربه، أي ضعفه. فذكره الذهبي وأيضا المزي في تهذيب الكمال أن البخاري شيخه قد كتب عنه، قال وقد كتب عنه شيخه أبو عبد الله البخاري. بل في حاشية تهذيب الكلمات نقلا عن بعض العلماء من تلامذة الترمذي عن الترمذي أنه قال قال للبخاري استفدت منك أكثر مما استفدت مني، وهذا إن قالوا يكون قالوا على سبيل تواضعه، وإلا ففائدة الترمذي التي أخذها من البخاري فائدة ظاهرة ملموسة. وقد أثنى عليه العلماء، قال الذهبي في مطلع ترجمته قال هو الحافظ العلم الإمام البارع، وقال في الميزان مجمع على ثقته، وقال ابن حبان في كتابه الثقات كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر، وقال أبو سعيد الإدريسي كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ، وقال الحاكم سمعت عمر ابن علف يقول مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنينا. وقد نقل هنا الذهبي قصة تدل على قوة حفظه، قال ونقل أبو سعيد الإدريسي بإسناد له أن أبا عيسى قال كنت في طريق مكة فكتبت جزئين من حديث شيخ فوجدته فسألته وأنا أظن أن الجزئين معي، أن يظن أن الذي كتبه معه وقد ضاعه، فسألته فأجابني فإذا معي جزآن بياض، فبقي يقرأ علي من لفظه وهو يظن أن الترمذي يتابع، فنظر فرأى في يدي ورقا بياضا فقال أما تستحي مني، أي تظهر أنك تتابع وليس معك شيء، فأعلمته بأمري وقلت أحفظه كله، أي هذا الذي قرأته الآن أحفظه كله، قال اقرأ، فقرأته عليه فلم يصدقني وقال استظهرت أي حفظت قبل أن تجيء، فقلت حدثني بغيره فحدثني بأربعين حديثا، ثم قال هات فأعدتها عليه ما أخطأت في حرف، أربعين حديثا من أول مرة يسمعها. فهذا دليل قوة حفظه وما وهبه الله تعالى من الحفظ. وقد أثنى عليه العلماء كثيرا، قال الذهبي قلت جامعه، جامعه الذي هو السنن يسمى السنن ويسمى الجامع، واسمه الجامع المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان الصحيح والمعلول وما عليه العمل، قال الذهبي قلت جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكن يترخص في قبول الأحاديث أي في بعضها ضعف، ولا يشدد ونفسه في التضعيف رخو، الترمذي رحمه الله له مؤلفات كثيرة، أشهر مؤلفاته السنن الذي هو الجامع، وهو كتاب مرتب على أبواب الفقه، ومن محاسن كتابه أنه ذكر في مذاهب الفقهاء بعض مذاهب الفقهاء، يقول هذا مذهب الثوري أو ابن المبارك أو أحمد وإسحاق والشافعي، فينقل مذاهب الفقهاء ويقول وهذا الحديث عليه العمل بين العلماء، بل قال كل ما في كتابي هذا فعليه العمل إلا حديثان، يقول كل ما في كتاب الجامع فعليه عمل أهل العلم، أي أنه لم يخرج إلا ما عمل به أهل العلم إلا حديثان، ما هما؟ من عنده فائدة؟ ها؟ علي بن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر. والحديث الآخر عن شارب الخمر قال إذا شربها فاجلدوه، فإن شرب الثانية فاجلدوه، فإن شرب الثالثة فاجلدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه، قال ليس علي عمل أهل العلم هذا الحديثان، وإلا فكل ما في جامع عليه العمل. فهذا الكتاب هو من أشهر مؤلفات الترمذي رحمه الله، سنن الإمام الترمذي، التي هي أحد الأمهات الست التي هي أصول الإسلام. من مؤلفاته أيضا هذا الكتاب الذي سنقرأه، الشمائل المحمدية، من مؤلفاته أيضا العلل الكبير، وهو أسئلة للبخاري عن علل الأحاديث، رتبه على ترتيب أبواب الفقه. ومن مؤلفاته أيضا العلل الصغير الذي هو في آخر السنن، الذي شرحه ابن رجب رحمه الله في شرح العلل. من مؤلفاته ذكروا له أيضا من الكتب الزهد والتاريخ والأسامي والكنى، وهذه الكتب الثلاثة الأخيرة لا نعرفها موجودة، والتي ذكرت قبل موجودة مشهورة بين المسلمين. هذا الكتاب كما سمعتم هو يوضح سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وصفته، كأنك تشاهده. هناك بيتان جميلان ذكرهما الصديق في الحطة، وأيضا السخاوي في الضوء اللامع، عن الإمام ابن الجزري، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الجزري، أنه قرئ في مجلسه هذا الكتاب الشمائل المحمدية، فلما تمت قراءته أنشد هذين البيتين: أخلايا إن شط الحبيب وربعه، شط بمعنى بعد، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أخلايا إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالسمع، أي لم يفتكم بالسمع. هذه شمائله: أخلايا إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالسمع، هذه شمائله، كذا في الضوء اللامع. وفي الحطة البيت الثاني: فإن فاتكم أن تبصروه بعينه، ولا بأس، المعنى متقارب. فإذا قارئ هذا الكتاب والدارس فيه إن فاته رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ببصر عينه فلم يفته ذلك بسمعه، وسيعرف صفته. ولما رأى ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ثم وصفه لابن عباس، قال له: لو رأيته في اليقظة لم تصفه أكثر من هذا الوصف، لمعرفتي بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عرفه ورآه كأنما رآه في اليقظة. واخترنا هذا الكتاب كما سمعتم لاختصاره وشهرة الإمام الترمذي وحسن ترتيبه، إلا قد ألفت كتب على منواله، ككتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآداب لأبي الشيخ الأصبهاني، أيضا كتاب الشمائل، شمائل الرسول لابن كثير، شمائل الرسول للبغوي الذي هو الأنوار في شمائل النبي المختار، وغيرها كثير. ولكن كتاب الترمذي رحمه الله يعتبر من أحسنها وأجملها، على أن كتاب ابن كثير فيه فوائد وزيادات وشروح وبيان علل لبعض الأحاديث نستفيد منه إن شاء الله، فوائد نذكرها خلال الدرس. نعم، هي الأبيات كذا، هو لو قال الخليل أحسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل، لكن ترى هذا ابن الجزري عنده تصوف، بل يمجد القبور في كتابه الذي هو في تراجم القراء، اسمه معرفة النهاية، في تراجم القراء وطبقات القراء يعظم بعض الأضرحة والقبور ويثني على أهلها وتمجيدها، فعنده تصوف ابن الجزري. يقول هل موجود كتاب الشمائل المحمدية في المكتبة؟ نعم موجود، اشتراه الأخوان. قال أخ فائدة، ذكر المحقق حلاق محمد صفي حلاق في النسخة التي حققها في ترجمة الترمذي من مؤلفاته تسمية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه مطبوع. ما أعرف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.